معهم ما دام انه سنة لا يقال بالشرع، لانه اذا خالفهم حصل لفت نظر اليه، وربما ان الجهال يتهمونه ويتكلمون فيه. نعم نعم. التسبيح باليد اليسرى جائز، لكن الاولى الاولى والاحسن التسبيح باليد اليمنى، هذا هو الاولى. وان سبح باليمنى واليسرى فهذا جائز، انه لم يرد دليل على المنع، غايه ما يكون الاستحباب، ان يسبح باليد اليمنى باب الاستحباب لا باب الوجوب. اما الاستياق باليد اليسرى هذا يدخل تحت القاعده التي مرت، ما كان من شأنه إزالة الأذى فيكون باليسار، والتسوك إزالة أذى من الفم فيكون باليد اليسرى، يعني يمسك المسواك باليد اليسرى لأنه إزالة أذى. نعم. أذى وهو رائحة الفم ومخلفات الفم. نعم. نعم. الكلام على الصفة ما هو على أصل التسوق، أصل التسوق عبادة، لكن الصفة صفة صفة التسوق يكون باليد اليسرى، يمسك المسواك باليد اليسرى لأنه إزالة أذى، وإزالة الأذى في هذه الحالة عبادة. نعم. قول الشيخ رحمه الله ما
هي صفة الإمامة النبوية أعلى أقرب للإمامة السودانية؟
ما تخصص السودانية أو العمانية أو ما تخصص، المهم أن تكون على الصفة الواردة الواردة في الأحاديث على ما كان عليه العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد وصفوها بأنها تدار على الرأس دور فوق دور حتى تستر معظم الرأس، أكوار يسمونها الأكوار، أكوار العمامة، تحكم ويكون لها ذؤابة من الخلف أو حنك مدار تحت حنك الرجل، هذه هي العمامة، بحيث إذا نظرت إليها وجدتها ساترة للرأس أو لمعظم الرأس، إذا كانت على هذه الصفة فهي التي يمسح عليها. ولا العمائم الآن في المغاربة والشنابطة والسودانيين والعمانيين وكلهم يحطون عمائم الآن، لكن حنا ما ننظر إلى عمامة السودان أو عمامة المغرب أو عمامة كذا أو شنابطة، أو ننظر إلى ما ورد في وصف العمامة ما ورد فيها من كلام أهل العلم. نعم. كما كان موافقا لكلام أهل العلم ومواصفاتهم فهو العمامة التي يمسح عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتحل الرجل واقفا، هل هذا النهي خاص بنوع معين من الأحياء أم يشمل جميع أنواعها؟
هذا والله أعلم، إذا كان الانتعال يحتاج إلى عمل وإلى شد رب فإن الرجل يعمله وهو جالس، أما مسألة ما عليه الحال الآن من وجود النعال المعروفة الآن هل ما فيها مشقة، يلبسها الإنسان وهو واقف، يعني ما تحتاج إلى شد ولا إلى رب ولا إلى أي عمل، يعني ما تحتاج إلى شد عند اللبس وإلى حل عند الخلع، هذه ما تحتاج إلى أن الإنسان يجلس. أما إذا كان هذا يحتاج إلى عمل وإلى ربط وإلى حل يكون من جالس. نعم. المسجد ما كان معدا للصلاة دائما، هذا مسجد، وأما ما كان يصلى فيه بعض الأحيان هذا يسمى مصلى. وكذلك مصلى العيد ومصلى الاستسقاء ومصلى الجنائز هذه ما تسمى مساجد، هذه تسمى مصليات. مصلى النساء في بيوتهن إذا عدت لها مصلى تصلي فيه ما يسمى مسجد، هذا يسمى مصلى. المسجد ما أعد للصلاة دائما وجعل له أسوار وأبواب ومداخل ومخارج، هذا المسجد. نعم. مسجدا يعني محل الصلاة، محل الصلاة. فالمسجد يطلق ويراد به ما تجوز الصلاة فيه، ويطلق ويراد به ما خصص للصلاة بصفة دائمة وكان وقفا على الصلاة، وقف يصبح وقف لا يجوز نقله ولا تغييره. مثل هذا المسجد الآن هذا وقف، وكل المساجد الآن أوقاف، هذه المساجد. أما من ناحية جواز الصلاة في البقاع كلها مسجد ولله الحمد، تخفيف على هذه الأمة، إلا ما استثني من المواضع السبعة، ما استثني من المواضع السبعة كمعاطن الإبل والحمامات والمجزرة والمقبرة وإلى آخره. نعم. قارعة الطريق هذه منهي عن الصلاة فيها. نعم. نعم. ها؟ أن المسجد يأخذ أحكام المسجد، فمن دخله لا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم دخول الجلوس في المسجد، لا يجوز لهم الجلوس في المسجد. المسجد لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه ويصرف في مسجد آخر. أما المصليات فلا، ليست لها هذه الأحكام، يجوز أن يجلس فيه بدون تحية ولا صلاة تحية إذا دخل فيه، ويجوز للحائض أن تجلس فيه، ويجوز أن يباع لأنه ما أصبح وقف. نعم. إلى آخره. نعم.
ثم بعد ذلك
إذا أمكن، إذا أمكن تواصل الصفوف هذا واجب، إذا أمكن تواصل الصفوف فهذا واجب، وإذا لم يمكن لضيق المكان كثرة الناس فلا مانع من أن يكون بعض الصفوف خارج المسجد أو خارج المصلى، مثل صلاة الجمعة لو ضاق المسجد وصلوا الناس في الشارع جائز، هذا للضرورة، بشرط أن يسمعوا صوت الإمام أو يروا من خلفه بحيث يقتدون به. فإذا كانت المدرسة ضيقة واحتاج المصلون إلى أن يصلوا وبينهم فواصل، بينهم فواصل لضيق المكان ما في مانع إن شاء الله. نعم. حسب الحاجة والضرورة. نعم. لا بأس، ما داموا يسمعون صوته ما فعل، يجوز أن يكون المأموم أرفع من الإمام، ويجوز العكس أن يكون الإمام أرفع من المأموم، ما في مانع، يجوز أن يكون الإمام في الدور الثالث وبعض الجماعة في الدور الأرضي الثالث، ويجوز العكس أن يكون المأموم في الدور الأعلى والإمام في الدور الأرضي، إذا امتلأت، يعني إذا امتلأت الأدوار ما خاف. أما إذا كان هذا من باب الكسل ومن باب هذا ما يجوز، لأن هذا ما تواصلت الصفوف ولا في ضرورة تدعو إلى هذا. نعم.
إذا تطبق الأرض يا شيخ، طب الأرض متقدمين الصفوف على الإمام؟
لا، ما يتقدمون بهذا، بشرط لا يتقدموا على الإمام. يجب أن يكون ما بين الإمام وبين القبلة أحد. أما إذا كانوا عن يمينه أو عن شماله ما يخالف لو تقدموا، إذا لم يكونوا أمامه في الجهة التي هو فيها، يعني بينه وبين القبلة، إذا كانوا عن يمينه أو شمال جاز ولو كانوا متقدمين، يعني جهة الإمام ما فيها أحد. أورد عن إيش؟ لا بأس بالعلو. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى، ثم نزل ثم صعد ثم قال يريد أن يعلمهم الصلاة، ما في معنى العلو اليسير، ما في معنى. ها؟ العلو اليسير ما يخالف ولو كان الإمام وحده والجماعة تحته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو على المنبر والجماعة في الأرض. أما العلو الكثير قالوا لا بد يكون مع الإمام أحد من المأمومين، إذا كان معه أحد زال المحذور، إذا صار معه بعض المأمومين زال المحذور. نعم. أين
وقال الشيخ فقط الله شخص توضأ وصلى الفجر وبعد صلاة الظهر تذكر أنه على جنابة من الليل ومعه ذلك
صلى إيش؟
شخص توضأ وصلى الفجر وبعد صلاة الظهر تذكر أنه على جنابة من الليل ومعه ذلك.
حكم ذلك أن يغتسل، أن يغتسل ويعيد الصلاة، يعيد صلاة الفجر، يعيد صلاة الفجر ثم يصلي الظهر بعدها، يصلي الظهر، يعني يقضي الصلاة الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة، لأن صلاة الفجر وهو على جنابه غير صحيحة، والنسيان لا يسقط عنه الاغتسال، النسيان ما يسقط الاغتسال. نعم. لأن الواجب لا يسقط بالنسيان، الواجب لا يسقط بالنسيان. نعم.
وفقكم الله، كيف
يفعل
من
أراد الخروج
من الصلاة؟ هل
يسلم
أو
تلحق
نسيان
لترك
الصلاة؟
خروج من الصلاة ليش؟
أقيمة
الصلاة. أقيمة الصلاة بيقطع النافلة يخرج منها بسلام أحسن، يخرج بسلام أحسن، وإن خرج بدون سلام هذا جيد. نعم. الصدفة يعني إذا كان المراد بها النادر، الشيء النادر في بأس، أما إذا كان الصدفة معناها أنه غير مقدر، لكن هذا بعيد أن يكون على لسان المسلم صدفة يعني من غير تقدير من الله، هذا لا يجوز، هذا كفر بالقدر، لكن هذا لا يأتي على لسان المسلم، يقولون صدفة وهم يريدون هذا شيء نادر أو شيء ما حسب له الإنسان حسابه، هذا مراده، فلا حرج فيه إن شاء الله. وكذلك الحظ، حظك جيد اللي حصلت كذا، حظك جيد اللي جيت في هذا الوقت، ما في معنى إن شاء الله، إيش المعنى منه؟ نعم. خلى على الله، أي ما في معنى، شنو أقول ما في معنى، يقول كل هذا إلى الله من باب التوكل على الله، خلى على الله يعني توكل على الله. نعم. ها؟ على الله هي اللي كلمت على الله لا تجيبها، قل ما صدقت إني حصلت أو ما حصلت، أين وش الديوي، وش الداعي لقولك على الله؟ قل ما صدقت اني احصلك، ما صدقت اني اراك، اما قولك ما صدقت على الله اني احصلك، هذه الزياده لا ينبغي ذكرها، لانها ليس لها معنى. نعم.
شو بالنسبه لمعنى قول النبي عليه الصلاه والسلام في وصف الخوارج سمام التحليق، لا معنى.
إذا كانوا يعتقدون أن الحلق أنه واجب، يعتقدون أن الحلق أنه واجب أو اتخذوه شعارا لهم فلا يجوز، أما إذا فعلوه من باب المباح فلا، فعل المباح إذا فعل على أنه مباح وليس شعارا أدخل. نعم. فهو من إقرار الله سبحانه وتعالى، فإذا أقررت أخاك المسلم فقد أقررت الله عز وجل، يعني أن أجرك على الله سبحانه وتعالى، ما هو معناه أن الله محتاج، لكن أخوك المسلم محتاج، فإذا أقررت أخاك ونفعته فكأنما أقررت الله، يعني الله هو الذي تكفل بإرجاع هذا المبلغ لك وإرجاع الأجر لك، وأي نفقة أنفقتها في سبيل الله فإنها إقرار لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يأجرك عليها ويثيبك عليها، لا معنى، لا ليس بمعنى أن الله فقير، أن المال مال الله سبحانه وتعالى، كل الأموال وخزائن السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، مرضت فلم تعودني، وفسر ذلك بأن عبده فلان جاع أو عطش أو مرض، فلو أن أخاه أحسن إليه بإسقائه أو إطعامه أو زيارته وهو مريض فإن هذا يكون مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى، هذا من الحث، قوله من ذا الذي يقرض الله، هذا فيه الحث على بذل الأموال في سبيل الله عز وجل، إذا كان الله هو المقترض فلا تخف ضياع مالك أو تخف ضياع أجرك منه سبحانه وتعالى، هذا تكفل من الله سبحانه وتعالى للمحسنين بأن يعوضهم خيرا مما دفعوا. نعم نعم ها ايش لا يعني يعني اشتراط الأجل في القرض ما هو وارد، لأن قصدك التوسع على أخيك، فأنت إذا حددت له أجل معين قد يكون مما يضيق عليه هذا الشيء، فالقرض حال ولو أجله، يقولون حال ولو أجله، لأن الأمر فيه راجع إلى الطرف الثاني، لكن لاحظوا أنه يجب على المقترض أن يرد المال في أسرع وقت ممكن، لأن بعض الناس خصوصا في هذا الزمان يقترضون الأموال ويقضون حاجتهم ثم بعد ذلك يتساهلون بقضاء هذا الشيء، وهذا مما حمل التجار وحمل الأغنياء على عدم الإقراض، يقول والله أنا إذا عطيته الدراهم وأقرضته ما يرجعها إلا بعد الطلب وبعض الإلحاح وربما ينكرها في النهاية، فحصل بسبب ذلك البخل بالإقرار وإمساك الناس لأموالهم، ولهذا يجب على المقترضين أن يبادروا بالسداد على أحسن وجه وأن لا يماطلوا ولا يحوجوا المقرضين إلى المطالبة وإلى التعب حتى يبقى هذا الباب مفتوحا، الآن الناس لما انسد عليهم باب القرض لجأوا إلى الباب، لأن المسكين المحتاج إذا لم يجد من يقرضه وهو محتاج الآن ولا يجد إلا البنوك ربما أنه ما يبالي، يقول أنا بسدد حاجتي ولو من البنوك، لكن لو وجد ناس من المحسنين ومن الناس اللي يقرضون إلى سعة وإلى لا لما ذهب كثير من الناس إلى البنوك الربوية، ولكن نقول ربما يكون السبب في انسداد باب القرض تصرف المقترضين وإساءتهم إلى المقرضين والمماطلة وعدم المبالاة، لأنه إذا قضى حاجته ما عاد يبالي بأخيه ويبادر بتسديده عدم إتعابه في تحصيل حقه عليه.
نعم. إن أقرض بشرط الرهن هل له أن ينتفع بالمال؟
لا لا ما ينتفع بالمرهون أبدا إلا في مقابل إذا كان يعلفه ولا يسقيه ولا يقوم على إذا كان المرهون دابة تحتاج إلى سقي وإلى علف تعذر صاحبها يعلفها أو يسقيها فللراهن أنه ينتفع بها في مقابل النفقة.
ما ينضبط
مقابل النفقة ولو تفاوت ما يخالف الأمر بسيط.
السيارة
السيارة ما تحتاج إلى نفقة لا لا السيارة يوقفها لكن الدابة لو ما سقيت ماتت أو ما أعطيت علف تموت لكن السيارة إذا وقفتها ما تموت وتأخذ سنين. الكلام على الدواب التي تموت لو لم ينفق عليها. نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد من رجل
بكرا البكر هو الصغير من الإبل البكر هو الصغير من الإبل الناس يقولون بكرة أنثى يعني يطلق على الذكر أيضا قال له بكر صغير من الإبل يسمى بكرا. نعم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي رجلا بكرا فرجع إليه أبو رافع فقال
لم أجد فيها إلا خيارا قضائيا فقال أبوه فإن خيرا أحسنه صغارا. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية القرض إباحة القرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة اقترض بكرا فلما جاءت إبل الصدقة وأراد أن يسدد أمر أبا رافع أن يسدد للمقرض أن يرد عليه مثل جمله فأبو رافع لم يجد مثل جمل المقرض وإنما وجد خيرا منه خيارا رباعيا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يجد سنا مثل سن المقرض وإنما وجد سنا خيرا منه فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا يدل على المسألة الثانية وهو أن المقترض إذا بذل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض أن ذلك جائز له أن يقبله له أن يقبله إذا كان النفع غير مشروط في العقد وإنما المقترض هو الذي بدله باختياره وطوعا منه هذا جائز بل هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. فلو أقرضه 100 ورد عليه 150 من غير شرط وإنما هو بذل من المقترض أو اقترض منه دابة صغيرة ورد عليه دابة أكبر منها وأحسن جاز لأن هذا من حسن القضاء خيركم أحسنكم قضاء فدل على أن النفع في القرض إنما يحرم إذا كان مشترطا أما إذا جاء من غير شرط فلا بأس. نعم
ومن اقترض شيئا
فعليه رد مثله هذا الواجب رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما فإذا اقترض نقودا يرد نقود هذا مثلي إذا اقترض طعاما يرد طعام لأنه مثلي إذا اقترض تمرا يرد مثل التمر لأن هذا من المثليات من المثليات لكن لو اقترض ثوبا لو اقترض ثوبا أو بشتا هذا غير مثلي لأن البشوت والثياب تختلف فهذا يرد قيمته يرد قيمة الثوب أو قيمة البشت أو ما أشبه ذلك قيمة يرد القيمة. نعم.
فيجب قسم الجزء وفي الجوانب
يعني لو افترض طعاما او ثمرا او نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها اعوز المثل يعني فقد المثل اعوز يعني فقد ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت الاعواز وقت الاعواز لا وقت القرض وقت الاعواز فرضنا ان وقت القرض يساوي 10 دراهم لكن وقت الاعواز صار يساوي 15 ريال يرد 15 لانه هو وقت الوفاء نعم الأشياء التي الغير مثلية مثل الجواهر ونحوها كالأواني والثياب والملابس هذه ما يرد مثلها وإنما ترد قيمتها لأن يعني مثلها لا ينضبط ترد قيمتها نعم
الجواهر ونحوها ترد قيمة لأنها من ذوات القيمة نعم وقيمة سوى ذلك وجهان أحدهما ترد قيمة لأن ما أوجد مثل المثل أوجد قيمته في غيره كالإسلام والثاني ترد المثل في حديث أبي رافع ولأن ما ثبت في الذمة إسلام ثبت في الفرض كالمثل بخلاف الإسلام
حديث أبي رافع هذا في المثلية لأن الإبل مثلية الإبل مثلية يصح فيها السلام نعم
ولأن ما ثبت في الذمة بالسلام ثبت في الفرض كالمثل بخلاف الإسلام فإنه عدوان تعود القيمة
نعم
بخلاف الإسلام فإنه عدوان تعود القيمة لأنه أحضر والفرض ثبت للرزق فهو أسلم فعلى هذا يعتبر مثله اختلاف تقريبا
نعم
مثلا ويجوز أن
يرد
خيرا منه يعني
خيرا مما أخذ هذه المسألة اللي قلنا يدل عليها حديث أبي رافع مسألة نعم مسألة نعم
ويجوز أن يرد خيرا منه
أي نعم
يعني خيرا مما
أخذ لخبر أبي رافع ولا يدخل هذا في كل قرض جرى نفعا فهو ربا لأن لك محمول على القرض على النفع المشترك أما هذا فهو في النفع غير المشترك نعم
ويجوز أن يختلط كثابين ويرد الجملة إذا لم يشترط
نعم
ويجوز أن يختلط كثابين ويرد الجملة إذا لم يشترط
يعني مثلا اقترض اليوم 5 دراهم ثم اقترض من الغد 10 دراهم ثم اقترض من اليوم الثالث 20 دراهم يجملها ويردها جميع يردها جميع وإن كان أخذها لها متفرقا عند الرد يرد الجميع يجمل الدراهم اللي أخذها في الأيام ويردها جميعا أخذها تفاريق فيردها مجتمعا نعم لأنها بمثابة العقد الواحد والقرض الواحد ولو تفرق أخذه لها نعم
إذا لم يشترط
كذلك يجوز أن يقترض جملة ويرد تفاريق اقترض منه 1000 ريال ثم أخذ يسدده على أقساط ما في مانع حسب الأسهل عليه مثلا أخذ منه 1000 ريال يسدده على أقساط 500 ريال 100 ريال 200 ريال إلى ما يخلص أو لازم أنه يرد الجميع حسب الأسهل عليه نعم يعني ما يجوز ان يقول بشرط انك ترده لي تفاريد او يقول انا اقرضك لكن بشرط اني ما اقرضك جميع اقرضك اياه تفاريق ما يجوز الشرط في هذا لان هذا عقد رفاق فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف على احد الطرفين، ما يجوز يشترط شرطا يصعب هذا على احد الطرفين. نعم.
فلا يجوز ذلك بشرط لان فيه نفعا للمحترم فيكون طلبا جر نفعا.
نعم.
فلا يجوز كما لو شرط زياده في القدر. مساله
يكفي. ايش المساله اللي عندك؟
وان اجله لم يتاثر.
إيه نعم، القرض لا يتعجل بل يسدده متى ما أيسر، ولو بعد يوم أو يومين أو سنة حسب يسره، ولا يتعجل القرض. حتى لو أجله، لو قال أقرضني 1000 ريال إلى سنة ثم أقرضه ثم بعد يومين طالبه به، يجوز هذا. ما يقول أنت مؤجل عليك والمؤجل لا يطالب به إلا عند حلول الأجل، يقول لا، القرض لا يتأجل، القرض عقد إحسان ولا يتأجل، بل له المطالبة حسب الإمكان، هو محسن ولا نمنع من حقه ونقول هذا مؤجل، يعني هذا ما هو المقصود منه النفع والاستثمار، المقصود منه الإرفاق. نعم. لكن إذا وعده المقرض أن لا يطالبه به إلا بعد سنة، فينبغي الوفاء بالوعد، ينبغي الوفاء بالوعد، من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب. نعم.
وإن أجله لأنه ينبغي في الذمة الحالة
عدة وتبرع، وينبغي له الوفاء بالوعد، لكن الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم. نعم. العارية لو أعاره عارية وقال بشرط إنك ما تردها علي إلا بعد أسبوع أو بعد سنة، أقول الشرط ليس بلازم، العارية تبرع، تبرع بالنفع، ألا يردها متى ما شاء حسب الإمكان، ألا يتأجل، لأن عقد إرفاق، العارية أيضا من عقود الإرفاق. نعم.
الله عنه السلام إن أسلم في عيش الحصاد.
أي نعم.
ثم حصر الجائحة.
يبقى في ذمته. يعني يكون صاحب الدين مخير، إما أن يؤجله عليه للسنة القادمة، وإما أن يسترد الدراهم، يسترد رأس المال. إذا تعذر وجود المسلم فيه بسبب جائحة أو غيرها فصاحب الدين مخير، إما أن يصبر وينظر المدين إلى أن يستطيع السداد، وإما أن يسترد رأس المال الذي دفعه إليه. نعم.
فجبره عبد الله عنه في السنة القادمة.
إيه.
ما يكون زيادة في السلام؟
لا. ما يجوز له يزيد عليه، لأن هذا إذا زاد عليه صار دين الجاهلي، صار ربا الجاهلي، ربا الجاهلي. زيادة الدين على المعسر هذا ربا الجاهلي. نعم.
حتى لو في مقابل
المدة لا ما يجوز أن يمدد الأجل ويزيد، هذا ربا الجاهلية تماما. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر.
هل له أن يطلب منه أن يشتري له من السوق مثل السلعة
التي إذا كان يستطيع؟ نعم، إذا كان يستطيع يشتري ويأمن له يطالب بذلك، والسلع موجودة وهو يستطيع شراءها يلزم ذلك. نعم. لكن الكلام هذا إذا ما وجد في الثمرة شيء، ولا وجد عند الناس شيء يباع. نعم. هنا لا، للمختلف يقول تسدده لي على أقساط لأنها أحسن لي، يقول له هذا ما يلزم المقترض، يسددها جميع ولا على الإلزام؟ الإلزام ما يصح. نعم. ها؟ الجمعية شو الجمعية؟ ها؟ القرض الجماعي قصدي. هذا حصل البحث فيه واختلف فيها أجوبة العلماء، بعضهم أجازه وبعضهم منعه، وأنا أرى المنع، أنا أرى المنع، لأنه قرض فيه عدة محاذير. أولا فيه شرط، يعني ما أقرضه ما أقرض زميله إلا بشرط، ما أقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه، إلا جثف النوبة يأخذه هو، فهذا قرض بشرط القرض لا يجوز، لأنه معنى بيعتين في بيعة. وثانيا أن هذا قرض جر نفعا، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، فهذا فيه اشتراط المنفعة في القرض، فهو ممنوع أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الذي يظهر لي وبعض المشايخ، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف. نعم نعم. تأمينات تمويلات ها؟
بقالة من أسواق
الله. أي وش فيه؟ أي.
لكن ما يقول المال هذا يقول خلينا في المقام. يعاني المعاد.
ما يخاف إنه يشتري منه البضائع ويقول له ما أسدد لك إلا إذا طلع الراتب. هذا بيع مؤجل، هذا ثمن مؤجل، ما يخالف. أي نعم. هذا من طلب الرزق، والمسلم صاحب رأس المال إنما أسلم نقوده بقصد الاستثمار وبقصد الزيادة، هذا لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، معكم ما يسمى بالمنافقات، بحيث إذا تم تسوية المنافقة على أحد المقاولين فإنه يتم توقيع العقد معه على المنافقة مطروحة، ثم بعد توريث المقاول للمنافقة يتم تسليمه
بالتنوي. هذا على قواعد المذهب ما يجوز، لأنه لأن هذا البيع وهذه المناقصة تجري مجرى السلم، والسلم يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد، فعلى هذا هذه المناقصة غير صحيحة، لأنه لم يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. نعم.
ما يأخذ حكم
الإجراء؟ ها؟ يأخذ حكم الإجراء؟ لا، لا، هذا بيع، ما هو إجراء، هذا بيع سلعة، بيع سلع بثمن حال، سلع مؤجلة بثمن حال، فلا بد أن يقبض الثمن. نعم. أما الأجرة فهي بيع منفعة. نعم. لا، ما يجوز، لأنه صرف له، إذا باع على صاحبه فقد صرفه إلى غيره، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شرط أجل المحدد في رد الزيت؟
في رد
الزيت
لابد من أجل محدد في رد الدين، من شروط الصحة في التأجيل أن يكون الأجل محددا، إذا كان الأجل غير محدد فإنه لا يصح، لأنه يحصل النزاع. نعم.
فضيلة الشيخ
حفظكم
الله، أرجو توضيح مسألة الانتفاع بالرهن مقابل الدين.
مقابل الدين؟
مقابل الدين.
لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن إلا في مقابل الإنفاق عليه، إذا كان مما يحتاج إلى النفقة كالدواب والعبيد، لأن الدواب والعبيد إذا لم ينفق عليهم هلكوا. فإذا تعذر على صاحبها الإنفاق عليها اللي هو المدين، فللدائن أن ينفق عليها في قدر ما ينتفع بها. قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يحلب ويركب النفق، هذا في مقابل، لأن الحيوان له حرمة، فلو ترك هلك. أما الذي لا يحتاج إلى نفقة ومؤونة فلا يترك، مثل الدار، السيارة، الثياب، ما تحتاج إلى مؤونة. نعم.
فضيلة
الشيخ وفقكم الله، إذا أخذ المشتري بسلعة أيضا يمكن ثمنها كثيرا، لا يكون علمه عند أخذ البيع بعد مضي سنة، من ذلك فهل له خيار العيب؟ إذا علم فله الخيار، ولو كان ما علم إلا بعد سنة له الخيار. إذا علم إن هذا العيب حادث عند البائع قبل العقد، فلو لم يعلم إلا بعد سنة له الرد. إذا علم. نعم.
وفضيلة
الشيخ حضرة
الله،
هل
هناك مدة
زمنية
محددة
يعتبر من
وجد بعدها عيب
في السلعة لا يكون له خيار العيب؟ ليس هذا مثل السؤال اللي قبل، ليس هناك مدة محددة، بل متى علم بالعيب فله الرد، أو المطالبة بالأرش، له الرد أو المطالبة بالأرش متى علم بالعيب. لكن إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال، إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال ويطالب إما برد المبيع وإما بأخذ الأرش، يعني ما يقابل هذا العيب وهذا النقص. نعم. فإن استعمله بعد علمه بالعيب فليس له خيار، لأنه يعني إذا استعمله بعد علمه بالعيب فقد رضي به. نعم.
فضيلة
الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يدفع مال لشخص لسيد له بيتا نصف قيمة، ثم إذا انتهى دفع له باقي المال قوما بوجوب عيش في عمله؟ هذا يسمونها الاستصناع، عقد الاستصناع. تقول مثلا له: اعمل لي بيتا أو عمارة بمبلغ كذا وكذا، على أن يدفع له نصف الاستحقاق الآن والبقية عند تمام العمل. هذا عند الجمهور لا يصح، وما يسمى عقد الاستثناء، لأنه شيء ما معدوم، لأن هذا البيت معدوم الآن وقت العقد، معدوم العمارة معدومة وقت العقد، فلا يصح عند الجمهور. وإنما هذا يجوز عند الحنفية، عقد الاستثناء يجوز عند الحنفية. نعم. أما إذا استأجره قال: أنا اعمر لي بيت أو اعمر لي عمارة وأنا أدفع لك الإسمنت وأدفع لك الحديد وأدفع لك كل التكاليف، أنت ما عليك إلا العمل بأجرة، هذا لا بأس، هذا يسمى أجرة. أما إذا قال: اعمل لي العمارة وكل شيء من عندك، كل شيء من عندك، تشري الحديد والإسمنت والبوية والأبواب وكل شيء من عند الصانع، من عند العامل، هذا هو عقد الاستصناع، عن جمهور ما يصح ولا يجوز، هو الصحيح. لكن عند الحنفية يجوز. ها؟ لا، ما يصح أخذ الكفيل ولا أخذ الرهن، لأنه هذا وسيلة إلى صرفه إلى غيره. نعم.
يعني أن يأخذ زيادة الحياة من السلعة متفق عليها بينهما، علما أن التسليم يكون على أخطاء مقررة.
هذا فيه جهالة، يؤمن السلع عند احتياجه إليها متى يعرف وقت احتياجه إليها، فيه جهالة. أما إذا قال أدفع لك نقود الآن على أنك تأمن لي السلع في وقت كذا وكذا، وقت محدد، هذا السلام لا بأس. أما أنك تأمن لي السلع وقت احتياجي إليها، هذا أجل مجهول فلا يصح. نعم. هذا صحيح، بل ترد وتستبدل إذا وجد فيها عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار بالعيب، أثبت للمسلمين الخيار بالعيب، وكونه يشترط أنه ما ترد هذا غلط ولا يصح هذا الشرط. نعم. ما حكمه؟
ما حكمه؟
لا بد من هذا. لو لم يكن هناك زيادة ما قبل الناس التأجيل. لو لم يكن هناك زيادة على بيع الأجل ما قبلوا الناس التأجيل، والتأجيل احتاجه الناس، فلا بأس بذلك أن يباع الشيء مؤجلا بأكثر من ثمنه حالا. على هذا بيع المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما غير نكير، وهذا في توسعة على الناس. فالذي ينكر بيع الأجل والزيادة فيه هذا غلطان، هذا غلطان وغير فقيه أيضا، لأنه لو درس الفقه وعرف راجع النصوص لوجد أن بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال أن هذا هو المتوافق مع النصوص ومع عمل المسلمين في مختلف العصور. ولو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح المسلمين. لو قلنا البيع المؤجل بزيادة لا يصح تعطلت مصالح المسلمين. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه، ولم يدل الدليل على بيع التأجيل، بل دل الدليل على جوازه. نعم.
الشيخ الله
هو البداء في كتب الفقه أمرها سهل، لكن المطلوب وجود المدرس، وجود المدرس الذي عنده قدرة على شرح الكتاب. فإذا وجدت مدرسا عنده قدرة على شرح الكتاب فابدأ بأي كتاب تريد. فالكلام ما هو على اختيار الكتاب، الكلام على وجود المدرس الذي عنده القدرة على شرح هذا الكتاب وتوضيحه وتسهيل فهمه على الطالب. مسألة الكتب أمرها سهل، أي كتاب تبدأ به، مثلا العمدة، متن الدليل، متن الزاد، وأخصر المختصرات، كل هذه لا بأس، كلها لا بأس بها، بس بشرط أن يكون هناك مدرس عنده القدرة على توضيح هذا الكتاب وتفهيمه للطلاب. نعم.
هل على المدرس
إثم
إذا ضرب الطلاب إذا كان
حقه تربية؟ الضرب إذا كان في غير حق لا يجوز، أما الضرب الذي يكون للتأديب وبسبب لا بأس به في حدود، في حدود، ما هو ضرب شديد، ضرب مبرح، بل ضرب يقصد به التأديب ولا يضر المضروب ضررا بينا بحيث يكسر العظم او يجرح الجلد، ما يجوز للمدرس انه يضرب، وللوالد انه يضرب، وللزوج انه يضرب للتأديب، كل هذا جائز في الاسلام، فإنكار الضرب وإنكار العصا مطلقا كما يعاتي التربية الحديثة هذا غلط. والتشدد في الضرب وضرب من لا يستحق الضرب هذا منكر أيضا، لابد من التوسط في هذا الأمر، للمدرس وللوالد وللزوج أن يضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، أمر بضربهم. وقال في الزوجات النواشز: واضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. جعل للزوج حق الضرب لزوجته إذا نشزت، يعني امتنعت من حقه، له أن يضربها. لكن الضرب الذي يحصل به المقصود ولا يلزم عليه الضرر. نعم.
أسلم في سيارة ثم باعها على المستسلم.
إذا أسلم في سيارة فلا يجوز أن يبيعها على الدائن، على صاحب الدين، يجوز أن يبيعها على غير آخر. إذا قبض السيارة فإنه يجوز أن يبيعها، يعني قصدك إذا قبضها؟
لا،
قبل القبض ما يجوز بيعها لأن دين، قبل القبض دين لا يجوز بيعه. نعم. إذا أقرض الدار ما تقرض، الدار تعار عارية، القرض ما تقرض، الدار ما تقبل القرض. نعم.
أقرض
ما تقرض السكنة، ما هي بتقرض، إما أن تؤجر وإما أن تعار عارية، يعيرها الدار يسكنها، السيارة يركبها، هذه عارية ما تسمى قرض. نعم.
أو غير الدار تقرض
الجدر. ها؟ عارية، الجدر عارية ما هو قرض، عارية. إذا ها؟
عيش.
أقرضها عيش. ها؟ وش فيه؟
باع عيش.
من اللي باع؟
باع المقرض على المدين.
يجوز بيع على من هو في ذمته، ما يخالف، يجوز بيع على من هو في ذمته.
نعم.
خبط يجوز ان تبيع الدين على من هو في ذمته، اذا كان واحد بذمته لك عيش في غير السلم، يعني في غير السلم. اي نعم، السلم ما يجوز، اما دين غير السلم يجوز ان تبيع على من هو في ذمته. السلم قول صلى الله عليه وسلم لا يصرفه إلى غيره للصرف. نعم. ورد فيه نص يمنع. نعم.
اسمع شيخ،
نعم
عبد الاستثناء دليل
الله، دليلهم كانوا يقول الأصل في المعاملات الحل، وهذا ما فيه غرر ولا جهالة لأنه مضبوط بالمواصفات. لكن الجمهور يقولوا لا، لأن هذا بيع معدوم، بيع معدوم ما بعد صار إلى الآن، في غرر وجهالة، وهو الصحيح، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، في غرر وجهالة وفي بيع شيء لم يوجد. نعم.
نعم.
ولو كان ما يعطيه القيمة إلا بعد ما ينتهي من البناء، ما يصلح هذا. إذا كانت المواد من عند المقاول كلها هذا استثناء ما يجوز، أما إذا كانت المواد من قبل المالك والمقاول إنما له العمل فقط هذه أجرة لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله، ذكر القدامى رحمه الله تعالى في كتاب المغني تحت عنوان الدعاء بعد التشهد الأخير أنه لا يجوز أن يجرى في صلاته بما يحصل به ملاذ الدنيا وشهواتها لما يشبه الملاذ الآدميين وأمانيهم، مثل الله رسوله جارية الأثناء وبستان أنيقة. السؤال: هل الدعاء في الصلاة توقيفي؟ وهل إذا جاء بمثل هذا تبطل صلاته؟
نعم، هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، إنه ما يدعو في الصلاة لأمور الدنيا المحضة، محضة أمور الدنيا، تعطين دراهم، تعطين زوجة، تعطين سيارة، لأن الصلاة عبادة، فلا يجعلها لأمور الدنيا فقط، لكن له أن يجمل، يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أسألك من خير الدنيا والآخرة، أسألك الرزق الحلال والكسب الطيب، لا بأس بها، يعني هذا يعين على طاعة الله. أما أنه يصف لشيء شهواني، زوجة حسنة ودابة سريعة المشي، هذا يدل على أنه يجعل العبادة لطلب الدنيا، هذا اللي من هذه وجهة نظر المانعين. في من يجيز هذا؟ أقول لأن الدعاء مفتوح، وللإنسان أن يسأل الله كل أموره، أمور الدنيا وأمور الدنيا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، له أن يسأل حتى أمور الدنيا، هذا هو الصحيح. لكن وجهة المانعين أنهم يقولون هذه عبادة ولا يجعلها لطلب الدنيا فقط، لأن هذا يدل على دناءة الهمة. ها؟ يجوز، لا بس يجوز أن يجعله في شيء يأخذه يوميا، إلا استثنى وقال إلا في شيء يحتاج إلى أخذه يوميا يجوز، مثل الخباز، مثل اللحام، مثل الأشياء اللي تأخذ يوميا يجوز، هذا حاجة الناس إلى هذا. هذا ما يجوز، إنه يفرض على السائق مبلغ مقطوع يوميا، لأن هذا المبلغ، هذا المبلغ قد لا يحصل، هذا المبلغ قد لا يحصل، وربما إن هذا حصل بسببه الآن، حصل بسبب أضرار على المسلمين، لأن السائقين إذا فرض عليهم مبلغ يوميا صاروا يخالفون نظام المرور ويقطعون الإشارات ويقفون وسط الخط، سبب حوادث. هذا لا، ما هي إجارة، المبلغ المقطوع يوميا ما هو إجارة، هذا إضرار، هذا إضرار. ثم أيضا العامل هذا مستقدم للعمل، ما استقدم على أنه استقدم أنه يعمل ويدفع لها راتب، هذا الشرط اللي بينهم بين المستقدم والمستقدم عند قدومه من بلده. أما إذا جاء به هنا وصار يتحكم فيه ويقول تعمل هذا وتقبل ولا سفرتك، هذا ظلم عدوان، ألا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. صادر في فتوى، صادر فتوى في منعه من هيئة كبار العلماء، لأن هذا سبب أضرار على المسلمين وفيه ظلم للعمال، لأنه يعني يقول لهم ما تقبل ولا أسفرك، وجاي متحمل ديون ومتحمل حقوق للناس، فيضطر أنه يقبل هذا الشرط المسكين، هذا ظلم ولا يجوز هذا. المفروض أنه يفي بالعقد اللي بينه وبين العامل، لأنه استقدم العامل على أنه أجير يشتغل وكسبه للمؤجر، وهو يدفع للأجير راتب شهري كما اتفق عليه في العقد من بلده. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كونه يجيبه على هذا الأساس، ثم إذا جابه هنا صار يتضرب فيه ويقول له هم تقبل ولا أسفرك، هذا ظلم عظيم لا يجوز. ولا يجوز، ما مبلغ مقطوع ما يجوز، لأنه يعني قد لا يحصل عليه. إيجار غير، تأجير السيارة غير، لكن هذا عامل جايبة حامل غير العمال، ما في مانع تأجر السيارة يوميا بمئة ريال، ما في مانع. لا، لا بد من محرم، النساء ولو كان كنا جماعة ما يسافر 80 كيلو فأكثر إلا مع محارم، لا يجوز، جماعة النساء ليست محارم بعضها لبعض. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومين أو تسافر ثلاثة أيام أو تسافر بدون تحديد كما قال صلى الله عليه وسلم أن تسافر، فلا يجوز السفر إلا بمحرم. ولو مهما كانت لابد من المحرم. نعم تاتم ولا يجوز العمل هذا. نعم. ما هي محرم زوجته؟ ما هي محرم في البلد؟ ما في مانع في البلد أو ضواحي البلد القريبة، ما في مانع. أما السفر اللي يبلغ 80 كيلو فأكثر، هذا لازم من وجود محرم للمرأة يروح معها ويجي معها. ها؟ العقد غير صحيح. إذا كان العقد غير صحيح فالأجرة حرام. أين يتلف قبل الحلول. أين لأن السلم أصله إنما شرع للأشياء المعدومة، الأشياء المعدومة. أما الأشياء الموجودة بإمكانه يبيعها، شو اللي يسلم بها؟ يبيعها ويأخذ ثمنها دون حاجة إلى 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 السلم. نعم. هذا مو صحيح إنه يستأجر واحد يكد سيارة ولا منه كدها مدة يستحق إنه يملكها، هذا غلط، لأن هذا جمع بين عقدين، بين إجارة وبيع، لا يجوز هذا. يقول لك تكدها السيارة لمدة سنة، فإذا تمت سنة وحصلت لها المبلغ هذا فالسيارة لك، ملك لك. هذا بيع معلق، ما يجوز بيع معلق. البيع يشترط فيها يكون منجزا، البيع المعلق على سنة أو سنتين لا يجوز. نعم. نعم. ها؟ بيع العربون جائز على المذهب، جائز عند الإمام أحمد، جائز. مصالح الناس تقتضي هذا وعمل به الصحابة. فإذا باعه بالعربون ثم تنازل المشتري فالعربون للبايع في مقابل حبسه للسلعة، حبسه للسلعة ومنعها عن البيع في هذه المدة. عمر باع بالعربون وغيره، معروف هذا. نعم. مصالح الناس تقتضي هذا ولو كانت يسيرة، لأنه ربما يجي زبائن أنت حبست السلعة حجزتها لك وبعد ما فاته الزبائن قلت أنا تراجعت، يحصل إضرار على صاحب السلعة. لابد من العدل في هذا، يعني تحبسون سلعة البائع عليه وبعدين تهونون عنه وتفوتون عليه الزبائن تقولون مالك شيء، هو صحيح.
إمناع البائع والعربون
ما يجوز له يبيعه، ما يجوز له يبيعه إلا إذا تنازل صاحب العربون.
العقد
الثاني فاسد؟ إيه، ما في شك. ما يجوز له يبيعه إلا إذا تنازل صاحب العربون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على أول باب القرض، وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإرفاق، يعني الإحسان إلى المحتاجين. وذلك بأن يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يسدده له. والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الدنيوية، وإنما المقصود منه ثواب الله سبحانه وتعالى، وهو من التيسير على المعسرين والتعاون بين المسلمين، فلا ينبغي لمن أغناه الله لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين، ولا يجوز للمحتاجين المقترضين إذا اقترضوا مبلغا من المال أن يتساهلوا في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماطلة ومن غير تأخير. الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس لتوفرت القروض التي هذا وصفها، وحصل الخير لأصحاب الأموال بالأجور والثواب، وحصل الخير للمعسرين بتسديد حاجاتهم. ولكن ساء استعمال الناس للقروض، فالمقترض يقترض المبلغ ويسدد حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض، بل يماطل ويتكاسل وقد يجحد، مما دعا أصحاب الأموال إلى الإمساك عن القرض، ولجأ الناس إلى الربا. هذا من أسباب وجود الربا انسداد باب القرض الحسن، لأن الناس إذا انسد عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب الممنوع. هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه. فعلى هذا الأساس إذا شرط المقرض على المقترض فائدة، كان قال أقرضك 100 ريال على أن ترد علي 110 ريال، فهذا ربا صريح، كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد، سواء كانت هذه القروض فردية أو دولية أو كانت بين مؤسسات أو بين أفراد، إذا شرط فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الربا الصريح بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو قال المقترض بلاش أنا ما أشرط فائدة ما أشرط زيادة، لكن أشرط منفعة، إنك تخليني أسكن الدار لمدة سنة أو أركب السيارة وأحمل عليها لمدة شهر أو سنة، لما تسدد لي خليني أنتفع من وراك كما أنك انتفعت من وراي. تقولون إن زيادة حرام، أنا ما أبي زيادة مال، أبي منفعة، سكنة دار ولا ركوب دابة ولا أنك تعمل لي كذا وكذا من الأعمال، تشتغل عندي مدة 10 أيام 20 يوم، في مقابل هذا القرض نقول ولو كان هذا ربا، هذا ربا أيضا، فليس الربا مقصورا على المال بل يشمل المنافع، المنافع إذا شرطت في القرض فإن هذا ربا، لأن القرض بني على أساس صحيح وهو أن يكون قصد المقرض الثواب وتسديد حاجة المحتاج، لا يكون همه المنفعة الدنيوية، هذا هو القرض الشرعي. وهنا مسألة وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصرين أو بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعم إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم، لكن إذا كان المقترض ما هو محتاج، إذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار مثل المؤسسات تقترض مبالغ أو الدول تقترض مبالغ من أجل الإنتاج، من أجل تقيم مشاريع، يبي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض، اللي حامله على القرض ما هو بالحاجة، حامله على القرض يبي استثمار، نقول كله سواء، سواء كان القرض لمحتاج أو لمستثمر لا يجوز، الزيادة لا تجوز، يسمون القرض للمحتاج قرض استهلاكي ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري، نقول لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري كله ربا، هذا بإجماع المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا عام، عام في كل أنواع القروض استثمارية كانت أو استهلاكية كله حرام، القرض لا يخرج عن أصله الشرعي أبدا ولا يحتال على إخراجه عن أصله الشرعي، والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله، لما حرم الله عليهم محرمات لجأوا إلى الاحتيال عليها مثل أصحاب السبت لما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت، ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وجعلوها ودك، قالوا حنا ما أكلنا شحوم نأكل ودك، قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم يذوبونها ودكا ويبيعونها، قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لعنة الله على اليهود، يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا من الاحتيال، والربا لا يجوز الاحتيال عليه وهو ربا سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر، هو لا يزال ربا، سمه ما شئت، الأسماء لا تغير الحقائق، سمه عمالة، سمه عمولة، سمه هو ربا مهما سميته لا يجوز أبدا. نعم.
ولا يجوز
شيء يدفع به المقرض نحو أن يسكنه داره أو يعطيه خيرا منه أو أن يبيعه أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه، مثلا قال مثلا أو يعطيه خيرا منه، قال مثلا أنا أقرضك هذا البعير على أنك ترد علي بعير أحسن منه أسمن منه أو أكبر منه أحسن منه سن، أو أعطيك نقود على أنك ترد علي نقود أحسن منها وأغلى منها ثمنا، فهذا ربا إذا شرط عليه فهو ربا، أما إذا سدده بزيادة من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترض فهذا لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا، قال: خيركم أحسنكم قضاء، هذا غير مشروط، وإنما هو تبرع من المقرض عند الوفاء. إذا جاءت الزيادة من المقترض من غير شرط ومن غير إلزام فلا بأس بذلك، لأن يعني هذا من حسن القضاء. نعم.
نحو أن تسكنه دارا وتبقيه خير منه، أو أن يبيعه أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه، أو يهدي أو يهدي إليه أو يعمل له عملا ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعتدل، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن عبد بن كعب بن مسعود وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر من سعد، ولأنه عقد إرثار، وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه.
شرط الفائدة فيه تخرجه عن الإرفاق فتجعله استثمار. نعم، فيكون حراما. نعم.
مسألة: إلا أن يشترط رهنا أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن على شعير وكان
يأتي،
متفق عليه.
هذه مسألة: إلى شرط المقتضى تفترض أنه قد كثير، قال: ما يخالطك، جيب لك اللي يكفل عليك. يقول: هذا لا بأس، هذا توثيق، هذا توثيق للدين لئلا يضيع. إذا ما سدد المقترض يسدد في كل حق، ليس فيه زيادة. وكذلك لو شرط عليه قال: أنا أقرضك لكن بشرط أنك تقدم لي رهان، هني أخاف على ما تسدد، أبي رهن، فترهن البيت، هذا أيضا لا بأس، لأنه ليس القصد منه المعنى، القصد إن المقرض يأمن على حقه. فإذا سدد المقرض الرهن إلى صاحبه، وإذا لم يسدد يباع القرض الرهن، يباع الرهن ويسدد من ثمنه، والزيادة رأس المال، ما فيه استثمار ولا فيه زيادة، إلا ما فيه توثيق فقط. لم رهن درعه بدكر كان عليه، رهن الدرع معناه الذي يلبس الحرب من عمديه، يلبسه المقاتلون في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم خذ الطعام عاما لأهله بثمن مؤجل، ورهن البائع درعه الذي كان يلبسه، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهود. هذا دليل على جواز الرهن في الديون. الله تعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، دل على مشروعية الرهن في القرآن. نعم. وهذا عام، هذا عام، لأن صدر الآية: إذا تداينتم بدين، وهذا يعم دين القرض، دين السلم، ثمن المبيع إلى آخر، كل ديون. فدلت الآية على مشروعية أخذ الرهن في الديون والقرض. نعم.
فلا
تجدية المقتدر
إلا
يكون
بينهما عادة بها قبل
القرض. إذا أقرضه قرضا ثم جاء المقترض وأهدى له هدية قبل الوفاء، أهدى له ثوب أو ما أشبه ذلك، لا يقبل الهدية، لا يجوز له يقبل هدية، لأنه ما أهدى له إلا بالقرض، والقرض لا يصلح أنه يأخذ عليه منفعة، إلا إذا كان عادة المقترض عادة المقترض يهدي قبل القرض، صاحب له رفيق له وجاري بينهم ذاق يهدي له من قبل، وماشي على العادة، هذا الطبيعي لأنه ما هو بالحامل، تبين ليس الحامل على الهدي هو القرض، وإنما الحامل العادة التي كانت بينهما. نعم. وفرق بين الهدية وبين حسن القضاء، هذا حسن القضاء عند الوفاء، أما الهدية هذه تكون قبل الوفاء فلا يقبلها. نعم.
لما
رواه
ابن ماجه عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا لأهدي إليه أو حمله
إذا كان الحامل له على الهدية العادة فلا بأس، أما إذا كان ما هو من عادة يهدي له ولا عرف إنه يهدي له من قبل، إنما صار يهدي له لما اقترض منه، لا يقبل الهدية، لأن هذه تكون بسبب القرض، والمقرض إنما يريد الثواب ما يريد الزيادة والهدايا. نعم.
باب أحكام الدين. مسألة: ما الذي هو دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله؟
نعم. إذا كان على الإنسان دين مؤجل، دين مؤجل لم يحل كفته به قبل حلول الأجل، لأن الأجل حق للمدين، فلا يجوز للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل، ولو طالبه لم يمكن من طلبه حتى يحل الأجل. نعم.
لأنه لا
يلزمه أداؤه
قبل أجله.
لا يلزمه، أما لو أن المدين أراد يسدد قبل حلول الأجل باختياره فلا مانع، لو أن المدين تنازل عن الأجل وقال بسدد لك من الآن باختياره لا بأس، أما إذا ما رضي المدين إلا بعد حلول الأجل والدائن يقول لا تسدد لي الآن ما لم ينتظرنا الأجل، فإنه لا يمكن، لأن الأجل حق للمدين لا يجوز إسقاطه إلا برضاه وموافقته واختياره غير إجبار. نعم. ولم يحجر عليه من أجله. لو فرضنا واحد عليه دين، واحد عليه دين كثير، واللي عنده شوي ما يسدد، المال اللي عنده والموجودات التي عنده ما تسدد الدين، والدين مؤجل، صاحب الدين يقول امنعوا المدين من التصرف في أمواله أخاف يضيعها عليه ولا يتمكن من التسديد لا حل الأجل، احجروا عليه، يعني بمعنى امنعوه من التصرف في أمواله لئلا يبيعها أو يهديها أو تضيع علي، فإنه لا يجاب إلى طلبه، لا يحجر عليه إلا عند حلول الأجل، حلول الأجل، إذا حل الأجل والأموال التي عند المدين أقل من الدين الذي عليه يحجر عليه، يمنع من التصرف حتى يسدد ما عليه من الدين، أما الحجر عليه قبل حلول الأجل فهذا لا يجوز شرعا. نعم.
نعم.
كل الديون يدخل فيها القرض، القرض لا يؤجل، القرض سبق لنا أنه ما يتأجل، بل هو حال. نعم.
ولم يشرع عليه من أجله لأنه لا يستحق المطالبة به قبل أجله.
على متى؟
لأنه لا يستحق المطالبة به قبل أجله فلم يجوز منعه من ماله بسببه.
أن له التصرف في أمواله لا يجوز منعه من التصرف إلا بسبب، وليس هناك سبب قبل حلول الأجل. نعم.
ولم يحل تفليسه.
نعم.
ولم يحل تفليسه.
هو التفليس هو الحجر، يعني تفليس إنه يحكم عليه بالإفلاس، يحكم على التفليس والحكم عليه بالإفلاس. والمفلس هو الذي يكون ماله أقل مما عليه من الديون، هذا هو المفلس الذي يكون ماله أقل مما عليه من الديون، هذا يسمى بالمفلس. نعم.
لأن الذي
حق
له فلا يسقط بفلسه كسائر الحقوق مثلا، ولا يجوز
لمؤمن
إذا
وثق الضارب. أما إذا كان عليه دين مؤجل، كان عليه دين مؤجل لكنه مات، المدين مات والأجل لم يحل، فهنا فيه تفصيل. إن كان الورثة وثقوا بكفيل أو برهن فإنه لا يحل المؤجل بل يبقى على أجله، وإن لم يوثقوا للدائن فإنه يحل بالموت، لأنه لو ترك ضاع حقه، توزع الورثة التركة. فإذا مات المدين عليه دين مؤجل فإنه يحل بالموت إلا إذا وثق الورثة بكفيل ملي أو برهن، لأن ذمة الميت انتهت خربت، يضيع مال الدائن، يحتاج إلى كفيل أو إلى رهن، وإلا نسدد له من الآن لو ما حل الأجل. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.
ولا يجوز بنفسه إذا وثق الوارث اختار المفترقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ساق حقا فلوارثه، والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته، ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون.
نعم.
ولأنه لا يحل به ماله
ما له يعني ما له على الناس. نعم. لو كان الميت له ديون على الناس مؤجلة، مات هالمرة اللي مات الدائن له ديون على الناس مؤجلة، لا تحل الآجال بموت صاحبها، تبقى مؤجلة ولا يسدد المدينون إلا عند حلول الأجل، يسددون للورثة. نعم.
ولأنه لا يسدد به ما له،
يعني ما له على الناس،
فلا يجوز به ما عليه كالجنون. وعنه انه يفل لان بقاء الضرر على الميت لبقاء الجبن متهنه به، وعن الوالد الضرر ايضا بمنع التصرف التركه، وعلى الغني بتاخير الامر وربما تشهد التركه، وعن الوالدين
تقدمت الرواية الأولى أن التفصيل في هذا الباب أنه إن وثق الورثة برهن أو بكفيل لم يحل الدين الذي على الميت، وإن لم يوثق حل وسدد في الحال وسقط الأجل، هذا هو الصحيح. نعم. نعم، هذه مسألة. إذا مات إنسان وعليه ديون للناس وعنده تركة، فإن الديون تتعلق بالتركة، تنتقل من ذمة الميت إلى تعلق يعني تنتقل من التعلق بذمة الميت، لأن ذمة الميت انتهت، إلى التعلق بالتركة التي خلفها، فلا يكون للورثة شيء منها إلا بعد سداد الدين، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالميراث في المرتبة الثالثة، أولا يسدد الدين، ثانيا بعد الدين الوصية المشروعة، ثالثا بعد الوصية الإرث، وبعد الوصية الإرث، فيتعلق دين الميت بتركته ولا ينتقل إلى ذمة أقاربه أو ولده أو أبيه أو أخيه، ما ينتقل الميت، ما ينتقل الدين، ما ينتقل من ذمة إلى ذمة، وإنما يبقى في تركة الميت إن كان له تركة. أما إذا لم يكن له تركة فإنه لا يلزم الورثة أن يسددون عنه. إذا مات ميت عليه ديون وليس له تركة فإن الدين يبقى في ذمة الميت، يحاسب عليه يوم القيامة ويسدد للمدين من حسناته يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخرين، طرحت عليه، طرح في النار. فإذا ماتوا عليه ديون وليس له تركة فإن الدين يبقى ويحاسب عنه يوم القيامة، ويؤخذ للمدين للدائن يوم القيامة من حسناته. ولهذا جاء في الحديث أن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر له كل ذنب عند أول قطرة من دمه إلا الدين، الدين لا يغفر للشهيد بل يبقى عليه حتى يسدد من تركته، أو يتبرع أحد من المسلمين بالتسديد عنه، من باب التبرع لا من باب الإلزام. نعم. هذا خلصنا منه، إذا مات قبل حل الأجل، إذا سدد الورثة إذا وثق الورثة بكفيل أو برهن يبقى إلى الأجل، وإن لم يوثق يحل الدين ويسدد في الحال. نعم.
ويمنع
الوارث من التصرف في التركة إلا برضا الغريم، يعني الدائن. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.